مونتي كارلو الدولية في طرابلس لبنان 103 FM. مونتي كارلو الدولية كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري مساحة حرة.
وحديث هذا الصباح يخص ما بعد مؤتمر بكين لعام 1995 الذي كان نقطة تحول كبيرة في مجال حقوق المرأة على مستوى العالم من خلال إعلان بكين آنذاك. تم تحديد إطار عمل عالمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، العمل والمشاركة السياسية ومحاربة العنف. ومعنا في هذا الإطار
طبعا هناك تقرير جديد حنان لنقد طبعا لنقد هذا التقرير طبعا الذي صدر في عام 1995 وتغيراته أيضا. هذا التقرير هو نقدي من شبكة رؤى التي تضم جمعيات نسوية من العالم العربي، ومعنا إحدى الضيفات اللي كتبوا هذا التقرير وهي الدكتور عفاف الجابري، أكاديمية وباحثة مهتمة في القضايا النسوية العربية. أهلا وسهلا فيك دكتور عفاف.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا دكتورة، سعداء بتواجدك معنا هذا الصباح.
نعم، ويريت نبدأ فورا بالحديث عن هذا التقرير، يعني بعد 30 عام من مؤتمر بكين، لماذا كان من الضروري إصدار هذا التقرير الآن؟ وهل هو مجرد تقييم أم أنه محاولة لكسر حالة الجمود في الأجندة النسوية العالمية؟
يعني أول شيء شكرا على الاستضافة. طبعا بأتي هذا التقرير من التزامنا كحركة نسوية في المنطقة العربية، من تقييم التغيرات التي حدثت على حالة ووضع المرأة عالميا وتحديدا فيما يسمى الجنوب العالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى هي تقييم الأدوات، يعني نستخدم منهاج وعمل بكين لتقييم الأدوات الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق النساء والتراجع في وعدم تلبيته لاحتياجات النساء على الأرض يعني في الواقع. ففي عام 1995 كان هناك مؤتمر بكين، وهذا المؤتمر كان بناء على صادر عن اللي هو عقد المرأة واللي كان ما بين 1975 ل 1985. خلال هاي المرحلة كان هناك ثلاث مؤتمرات، يعني بدأت في مؤتمر المكسيك، ومن ثم مؤتمر كوبنهاجن نيروبي، ومن ثم مؤتمر بكين. الآن في هاي المرحلة وتحديدا نحن يعني في المنطقة العربية، وخلال كتابة هذا التقرير كما نعلم كانت هناك يعني الإبادة في غزة، ورأينا كيف أن الآليات الدولية بكافة أشكالها يعني لم تنجح في حماية الفلسطينيين، وبالتحديد نحن هنا نركز على الآليات الدولية المتعلقة بالمرأة وعدم قدرتها على حماية النساء.
ولكن هنا تربطين، يعني اسمحي لي سأترك تكملين، ولكن ربطتي ما بين هذا التقرير وهو عدم التمييز بين النساء وحقوق النساء اللي هو بكين، وأحوال النساء في غزة، يعني كيف تم الربط ما بين الاثنين؟
نعم، الربط جاء،
هل بتشوفي أن هناك تراجع مثلا؟
طبعا، لكن جاء هذا الربط من خلال مراجعة عامة لمؤتمرات حالة المرأة اللي هي كانت في زي ما حكيت في المكسيك، كوبنهاجن نيروبي، ومن ثم بكين. نحن قمنا بحالة مقارنة بين هذه المؤتمرات وكيف أن هذه المؤتمرات أجندتها تراجعت فيما يتعلق بفلسطين، وربطنا هذا التراجع بحالة التراجع في حقوق المرأة عالميا. يعني مثلا نحن رأينا أنه في المكسيك كانت أول مرة تعرف فيها الصهيونية كأحد أشكال التمييز العنصري، وبالتالي كان هذا عائد إلى أنه النساء في هذه المرحلة، النضال النسوي كان نضال ضد الاستعمار، وقضية فلسطين كانت قضية محورية ومركزية في مؤتمرات المرأة. وبالتالي من مؤتمرات المكسيك إلى نيروبي كانت قضية البعد الكولونيالي الاستعماري حاضرة، ومن هنا كانت تعبر عن همومنا كنساء، لأنه إحنا بالأساس كنساء في المنطقة العربية ومنطقة الجنوب العالمي عموما، أول شيء يعني يؤدي إلى هضم حقوقنا هو من خلال الاستعمار، والذي هو يسيطر على الاقتصاد ويسيطر على المصادر وإلى آخره. فبالتالي كان هذا الربط جاء من كيف الحركات النسوية كانت في هذاك الوقت قادرة على أن تؤثر في الأجندة النسوية فيما يتعلق بما نراه نحن كنسويات في المناطق همومنا. جاء بكين ليغير هاي الأجندة. جاء بكين وهو لا يذكر، يعني إذا بأذكر مثال في المكسيك كان هناك 99 مرة ذكر للاستعمار ووضع الصهيونية جزء من هذا التحليل. في نيروبي في كوبنهاجن كان 66، أقل في بكين لم يذكر الاستعمار، ولم يذكر الاستعمار البريطاني، ولم تذكر الصهيونية. وفي بكين أيضا كانت الأجندة تغيرت بحيث وصلت إلى أنه نحن نتحدث عن حقوق عمومية للمرأة. يعني لا يوجد هناك، عندما نتحدث عن حقوق عمومية للمرأة نحن نرى قضايا المرأة في كل العالم وكأنها وحدة واحدة، وهذا
غير صحيح. يعني
طيب غير هنا صحيح. نعم، هنا دكتورة عفاف الجابري، سؤال بخصوص حديثنا مثلا عن النساء في فلسطين وحديثنا عن مناطق النزاع والحروب. هل يمكن أن تقاس التجربة الفلسطينية أو وضع المرأة وحقوقها في فلسطين على دول أخرى، بحكم أن التجارب تختلف بين دول العالم أو الدول النامية؟ يعني لا يمكن أن تقاس بهذا الشكل ولا لا؟
طبعا ده كل قضية خصوصيتها، والقضية الفلسطينية بالتحديد لها خصوصية،
لها خصوصية
آخر مواقع الاستعمار. لكن في نفس الوقت إذا شفنا أن مؤتمر بكين، أهم ما تراجع في بكين وهو التحليل المبني على التمييز والعنف وعدم المساواة الهيكلية. يعني بمعنى أنه نحن يعني لا نتعامل مع فقط تمييز ما بين مرأة ورجل. نحن ننظر إلى التمييز الحاصل بناء على الأبعاد المرتبطة بالأمور المؤسساتية والهيكلية العامة التي تؤثر في المرأة والرجل،
وحتى ما بين الشمال والجنوب أيضا.
بالضبط. بالضبط، وبين الشمال والجنوب وبين المرأة والرجل، لكن بشكل مختلف. لكنهم الاثنين في منطقتنا مستهدفين، واثنين هم ضحايا هذا البعد الهيكلي. فمن هاي الزاوية طبعا يعني هناك فينا نعمم بأنه النساء في مناطق الجنوب العالمي تضررت من البعد اللي هو التعميمي، معنى أنه أخذ قضايا النساء وكأنها وحدة واحدة. يعني ما يحدث في فلسطين هو ذاته ما يحدث في سريلانكا، ما يحدث وهي نفس الحقوق لازم أن نتعامل معها. اثنين، تحييد البعد اللي هو مرتبط بدور الدولة ودور المؤسسات ودور الاقتصاد العالمي، دور الحروب، يعني في تهميش النساء والرجال، وكيف أن النساء في هذه الظروف تكون أكثر عرضة للعنف. وبالتالي أصبح التحليل تحليل شلو، يعني تحليل غير معمق فيما يتعلق بقضايا المرأة.
يعني من حديث حضرتك أنه مؤتمر بكين، هل تعتقدي أنه مؤتمر بكين رغم أهميته في حينه يعني لأنه تحدث عن قضايا مهمة جدا، عدم التمييز وما إلى ذلك، هل أصبح اليوم وثيقة قديمة لا تعكس واقع النساء في الجنوب؟
نحن في التقرير نتحدث عن مسألتين. نحن نتحدث أولاً ندرك التغيرات الجيدة التي أحدثها بكين، وخاصة فيما يتعلق في العنف ضد المرأة والعنف الجنسي وإلى آخره، وهي قضايا لم تكن مطروحة. البعد الآخر اللي هو مرتبط بأنه منهاج بكين هو بحد ذاته تراجع، لأنه منهاج بكين لم يوجد فيه أصوات النساء المختلفة. منهاج بكين أوجد اللي هي الأجندة النسوية الليبرالية البيضاء، يعني بمعنى عبر عن حقوق النساء في الغرب ولم يعبر عن حقوق النساء في العالم في الجنوب العالمي. وأعطي مثال، يعني على سبيل المثال بالنسبة للنساء في منطقتنا، يعني بالنسبة يعني عندما تقولي عن المساواة ما بين المرأة والرجل في العمل، يعني أنت تتحدثي هنا عن تطبيق بعض الإجراءات، لكن إذا بدي أتحدث فيها في المنطقة العربية أنت بحاجة إلى تغيير شمولي في القوانين. يعني على صعيد مثلا قوانين الولاية، على صعيد قوانين مختلفة. فبالتالي ما في أخذ القوانين ببعد المساواة الرسمية
وعممها بين الجميع. فعلا
بالضبط، يعني إذا أنا حققت المساواة بين المرأة والرجل خلص الدنيا صارت تمام، لكن الموضوع أبعد كثير من بعد ما بين امرأة أو رجل.
ما هي أبرز التحديات التي واجه تطبيق هذا أو بنود هذا الإعلان على مستوى دول العالم الثالث، ولو أني لا أحب هذا الاسم، يعني الدول النامية، وهل للجانب الديني ربما علاقة كبيرة جدا بأن كل هذه الأمور يعني كان من الصعب أن تحقق على أرض الواقع؟
يعني نحن نعلم أنه بكين حدث في 1995، وهي المرحلة كانت مرحلة مهمة فيها تغيرات دولية عالمية شاملة بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب الباردة، وبالتالي فيما يتعلق بالبعد الديني في هاي المرحلة، يعني كان في تنظير في الغرب على بعد اللي هو الاختلافات الدينية والكلاش اوف سيفيلايزيشن اللي هي البعد وتم استحداث، يعني حتى في بكين كان في هناك تحالف ما بين القوى الدينية المتطرفة عالميا لإنتاج تعريف للجندر على سبيل المثال ليس شمولي. يعني مثلا كل الحرب القائمة على الجندر من الجهات الدينية هي مرتبطة بأنه تعريف الجندر كان تعريف غير مقصور. الجندر بالأساس هو أداة تحليل لتعريفنا لماذا يحدث التمييز ما بين المرأة والرجل، وكيف يحدث، وفي أي ظروف، ومن هو المسؤول عن هذا التمييز. الآن في بكين وضعوا تمييز يرتبط بأنه بشكل المرأة والرجل، أو إذا المثليين وغيره، وقاد هذا حرب من يعني وضعوا بعض الأمور التي جعلت الهيئات الدينية المختلفة في بكين تتعاضد مع بعضها، وهي كانت في أغلبها هيئات دينية متطرفة يعني فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأن يشكل الجندر وحقوق المرأة خطر على هذه المجتمعات. وبالتالي هاي مرحلة يعني حتى خارج إطار المنطقة العربية تم استحداث فيها نوع من الخطاب الجديد للاتكاء على الدين في محاربة حقوق المرأة. فنجد بأنه يعني حتى في كان نوع من التحايل في استخدام بعض المفاهيم ويعني سياسيا نعلم بأنه حتى يعني تقوية بعض الأطراف الدينية في أغلب مناطق العالم يعني على هذا الصعيد، وحقوق المرأة جزء منه. فهذا البعد بعد سياسي وليس فقط بعد مرتبط بالثقافة.
بس أنتم أشرتم في التقرير أنه الأجندة النسوية باتت منفصلة عن السياقات السياسية والاقتصادية اللي صحيح. بتأثر على حياة الناس نساء
صحيح.
طب هل بتشوفي أنه هذا مقصود لتفريغ النضال النسوي من محتواه النضالي الراديكالي؟
طبعا هذا كان رئيسي. يعني عندما يعني لا يكون عندي تحليل مرتبط بالسياقات السياسية والاقتصادية والثقافية عموما وأركز على البعد الثقافي كما حدث في منهاج بكين، وكأني بلوم الكلتشر، يعني بلوم الثقافة هي الأساس، والثقافة هي بعد من أبعاد متعددة كثيرة تتأثر وتؤثر ولكنها ليست المحدد الرئيسي. فبالتالي هون كان في تفريغ للمحتوى السياسي والاقتصادي، وتحديدا زي ما حكيت البعد المرتبط وكأنه الاستعمار فجأة انتهى من العالم
لا يوجد.
وكأنه نحن في مرحلة حديثة بالرغم من ما حكيت كان في ظهور للليبرالية الحديثة، والليبرالية الحديثة هي نوع من أشكال الاستعمار الجديد مرتبطة بالاقتصاد مباشرة، ولكن الاقتصاد والسياسي دائما في حالة علاقة متشابكة. وبالتالي هذا التفريغ للبعد السياسي والاقتصادي وإبعاده عن حقوق المرأة أدى إلى عزل قضية المرأة. يعني اليوم نحن عندما نتحدث عن حقوق المرأة وكأنها في المنطقة العربية أو في أي مناطق أخرى استنادا إلى منهاج بكين أو إلى أي من الآليات الدولية وكأنه نتحدث عن شيء لا يمت إلى المجتمع بصلة، وهذا طبعا شكل خاطئ. وهذا جزء، ونحن في نفس التقرير نحلل الأبعاد اللي مرتبطة بنشاطات النسويات والهيئات غير الحكومية والآخره وكيف أنه استنادها وعلاقتها في آليات الأمم المتحدة أيضا أدى إلى تراجعها مع القاعدة الشعبية.
يعني دكتورة لأنه الحديث بصراحة مهم جدا وفيه العديد من النقاط والمحاور المهمة بس إيه، وأنت تتحدثين عن نيو ليبرالية أو الليبرالية الجديدة، يعني التقرير يشير إلى أن مؤتمر بكين عكس تحولا نحو النسوية في هذا الاتجاه. يعني أصبح التركيز على تمكين المرأة اقتصاديا في إطار السوق بدلا من معالجة القضايا البنيوية كالعدالة الاجتماعية والاستعمار وما إلى ذلك. هل كان ذلك استجابة لضغوط دولية أم أن الحركات النسوية أنتم بنفسكم أصبحتم جزءا من هذا التوجه تمكين المرأة اقتصاديا وأن ينسى أو تنسى باقي القضايا؟
لا طبعا، هي كما يعني في النهاية في كما ذكرت الأجندة العالمية تؤثر على الأجندة النسوية، وذلك لارتباط العديد من المنظمات في قضايا التمويل. بمرحلة التسعينات أيضا مرحلة حاسمة لأنه اختلف فيها العمل فيما يتعلق الحقوقي والعمل فيما يتعلق بالدفاع والنضال من أجل القضايا سواء السياسية أو النسوية أو الحقوقية، لأنه خلال هذه الفترة تحول العمل من عمل قاعدي يعني مرتبط حتى على التمويل من الناس نفسها، يعني كانت المنظمات تعتمد في تمويلها على ذاتها على الرسوم وعلى التبرعات وإلى آخره، وأصبح هناك شروط لطريقة التعاطي مع القضايا. يعني موضوع المأسسة كان موضوع مهم في تحويل الأجندة النسوية عالميا، أن المؤسسات بحاجة أن تكون أكثر بروفيشنال مهنية، وهي المهنية أدت إلى إبعاد البعد اللي هو الدفاعي والبعد اللي هو النضالي عن القضية، وأصبحت أكثر المنظمات الحقوقية النسوية طبعا لا أعمم، لأن هناك العديد من القضايا من الهيئات النسوية في المغرب العربي وفي المشرق يعني التزمت بقضاياها النسوية وكانت قائمة، وبالدليل نحن الآن نتحدث عن تقرير يناهض كل هذه الأشكال. لكن بالعموم يعني كان هناك تحول في الأجندة التمويلية، القوانين التي وضعتها الدول أيضا في نفس المرحلة هاي لتنظيم عمل المنظمات الغير حكومية، كل هذا ساعد إلى أنه الأجندة النسوية أصبحت تتضاءل على صعيد النضال النسوي المرتبط بالنضال الوطني والمرتبط بالنضال العالمي أيضا، لأنه وهذا مغاير تماما للبعد النظري للنسوية. يعني نحن نرى أنه النسوية في المرحلة التسعينات أو ما قبل التسعينات تطورت لتصبح نظرية نسوية فيها تأثير وصوت للنساء من الجنوب العالمي ومن النساء اللواتي يعني
لا صوت لهن. بس أنتوا عمالكم تتحدثوا أنه الأمم المتحدة بتتعامل بإزدواجية، ريت بشكل سريع دكتورة لأنه في عنا كتير أسئلة غيرها، أنه الأمم المتحدة بتتعامل بإزدواجية مع قضايا النساء ما بين الشمال والجنوب، وأيضا إنها بتأخذ الحياة في بعض الأحيان، فهل هذا يعود برأيكم ضعف في آليات الأمم المتحدة أم أنها منظمة دولية تهيمن عليها القوى الكبرى ومش ممكن تكون صوت لمن لا صوت له؟
يعني الأمم المتحدة يجب أن نأخذها في سياقها، ونحن نحللها ضمن هذا السياق، إن الأمم المتحدة هي تعاقد بين دول في النهاية، لكن ليس أي دول، يعني هي الدول الكبيرة المهيمنة والتي تسيطر على صنع القرار في الأمم المتحدة، وبالتالي كل شيء مرتبط في الأمم المتحدة يجب أن نراه ضمن هذا السياق، ونعطي إمكانية التغيير ضمن الأمم المتحدة حجمه. يعني هي أحد أشكال النضال وليس كل أشكال النضالات، لكن نحن الآن نحاكيها ضمن السياقات ضمن السياق المؤتمر بكين، لأنه هذه مرحلة حاسمة. نحن نرى في ما يحدث من إبادة في غزة ومن فلسطين لحظة يعني لحظة تاريخية ستحدد إلى أين سيذهب العالم، لأنه في كل لحظة تاريخية من هذا النوع يعني بعد 1945 ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت لحظة تاريخية مهمة في تغيير كل العالم، وفلسطين كانت الجزئية المعلقة والتي لم يضع لها حل ضمن النظام العالمي الجديد، وأبقت على شكل الاستعمار كما كان،
وما زالت معلقة يعني،
وما زالت اليوم نجد بارح يعني كان في
خطاب ترامب
خطاب باحتلال غزة ووضعها تحت الملكية الأمريكية في ظل، لذا نجد فلسطين ما زالت، وهذا ولذلك يعني كانت فلسطين هي محور التحليل في التقرير، لأنه هي محور أساسي لماذا لم يتم التقدم عالميا في حقوق الإنسان. نحن طالما أبقينا على شكل من أشكال الاستعمار والهيمنة وعدم إعطاء الحقوق لشعب معين واستخدام آليات الدولية لإبقاء هذا الشكل، هذا يعني بأنه نظام الأمم المتحدة كله نظام غير صالح.
طيب دكتورة، أنتوا بعد 30 سنة تنتقدون وتقولون بأن لم يتغير شيء وأن الأمور يعني أسوأ. متأخرة وأسوأ بكثير. طيب اليوم بعد ما أتى ترامب، هل هذا سيزيد من ربما تراجع كل هذه الأمور، خصوصا وأنه بصراحة لا يؤمن بأشياء كثيرة؟ هل هذا معناه بأن حقوق النساء بشكل عام وهذه النضالات سوف تتراجع؟
الآن يجب أن يكون نضال مختلف، ويجب أن يكون هناك التشابك ما بين القضايا المختلفة، سواء القضايا المرتبطة بمحاربة التمييز العنصري أو غيره من أنواع التمييز عالميا، وقضايا النساء يجب أن تكون هذه النضالات مشتركة وبعضها البعض. المرحلة مرحلة خطرة جدا عالميا، لأنه نحن نتحدث عن الهيمنة الأمريكية، وخاصة استخدام التمويل في الهيمنة الأمريكية. حل اليو اس ايد
للضغط،
حل اليو اس ايد وهي كانت تحت سيطرة الكونغرس ووضعها تحت سيطرة ترامب مباشرة. نحن نتحدث عن شخص يريد أن يكون إمبراطور في العالم، يعطي من يريد ويهدي من يشاء، ويعني
انسحب وسينسحب من اتفاقيات عديدة
وبالتالي وضع الحقوق التي تم يعني بعد 45 كان هناك الشعار نيفر أجين، لا يجب أن يحدث هذا مرة أخرى. لكن ما نراه اليوم أنه سيحدث، وهذا خطير جدا ويهدد كل العالم، يعني يهدد أوروبا، يهدد ليس فقط دول الجنوب العالمي
ولكن هو سيمس الجميع. طب يا ريت سريعا هيك، أنا عندي سؤال، يعني أكيد الوضع الذي نعيشه وضع يعني بقلقنا كلنا، بس بعد تقديم هذا التقرير، أنتم قمتم بهذا التقرير لنقد طبعا اللي هو السداء وما إلى ذلك، يعني بكين، بعد تقديم هذا التقرير راح تقدموه للأمم المتحدة، هل تتوقعوا أنه يكون له تأثير حقيقي، أم أنه هاي المؤسسة فقدت قدرتها على إحداث تغيير فعلي فعلا؟
نحن نهدف من التقرير ليس فقط التوجه إلى الأمم المتحدة، نحن نهدف إلى إيجاد خطاب نسوي عالمي جامع يستخدم القضايا النسوية في الجنوب العالمي ليكشف عن يعني عن الإشكاليات في القانون الدولي، وبالتالي أن يكون الصوت النسوي صوت جامع لكل القضايا.
هل يمكن أن يكون جامع فعلا؟ هل تتوقع أنه النساء في الشمال بهمهم الموضوع؟
طبعا، يعني في، لانه هم متضررات، يعني اذا تتحدثي عن الاشكاليات الاجنده الرأسماليه والاشكاليات التي يعني موجوده الان في العالم، تتضرر منها النساء في كل العالم.
هذا معناه بان المنظمات النسائيه والحقوقيه التي تساهم في عمليه التغيير غير معززين، كان من ناحيه الدعم من مختلف الجوانب. هل هذا بأنه أنتم صوت النساء، خصوصا اللواتي يحتاجن فعلا لمنظمات تدافعن عنهن، ليس هناك دعم؟ لم يعزز وتعزز مكانتكن يعني في هذا الإطار؟
يعني طبعا التعزيز لقضايا النساء موجود، لكن
تعزيز والتمويل، التمويل
التعزيز والتمويل الآن موجود، ولكن بطريقة مبرمجة وبطريقة تخدم أهداف الغربية وتحديدا أهداف الأمريكية. نحن بحاجة إلى إيجاد أجندة نسوية تجد آليات حديثة وجديدة للإشكاليات الجديدة المعقدة، وبالتالي تضع الأجندة النسوية وصوتنا كنسويات وحقوق المرأة وما تواجهه النساء في المخيمات، ما تواجهه في المناطق الفقيرة في القرى، ما تواجهه في كل نقطة بطريقة يعني تمثلنا وتمثل أصواتنا.
تستعيدوا صوتكم على الساحة الدولية أيضا.
طبعا نستعيد صوتنا ونستعيد قضايانا ونستعيد أنه حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من القضايا الوطنية ولا يجب أن تنفصل عنها، وأن يكون حتى قضايا حقوق المرأة يعني يتم النظر إليها ضمن السياقات السياسية والاقتصادية، وبالتالي النضال يكون موجه بشكل يجمع الجميع وليس الآن يعني تعتبر قضايا المرأة وكأنها قضايا تهدد المجتمعات.
طب
يعني
دكتورة تقريبا يعني البرنامج انتهى، ولكن فقط بكلمتين، إذا طلب منك تلخيص هذا التقرير في رسالة واحدة موجهة للمنظمة النسوية حول العالم، شو بتكون هاي الرسالة؟
يعني الآن نحن في أمس الحاجة للتعاضد والتعاون والنضال المشترك، وهاي المرحلة تحتم علينا، هناك مسؤولية على كل النسويات في العالم بأن يكون لهم دور في مواجهة ما يحدث في فلسطين وفي الكونغو وفي غيرها، لأنها كلها قضايا مرتبطة، وأفغان واليمن وليبيا وكل لأنها كلها هاي ضمن الأجندة. علينا التوحد ضمن منهاج وعمل مشترك يحارب الأجندة الغربية الاستعمارية التي لم تكن واضحة في يوم كما هي واضحة الآن، وبالتالي مهم جدا لنا أن تكون أجندتنا واضحة، وأن يكون التعاون ما بين النسويات في العالم، وأن يقودنا، لأن النسويات في الماضي قدمنا تضحيات كبيرة جدا إلى ما وصل، لم تكن يعني أنه أعطيت كهدايا هاي الحقوق،
أخذت أخذاً.
اتخذت أخذا، ونحن الآن يجب أن نكمل هذا الطريق، وأن يكون لدينا القدرة على أن نواجه كل الأجندات المعادية لحقوقنا في كإنسان وحقوقنا كنساء.
شكرا.
والوضع للأسف لا يبشر بالخير فعلا حتى فيما يخص النضال من أجل حقوق النساء، ونتمنى أن يكون هناك تعاضد كما قلت أستاذة عالمي، ولو أن الوحدة لم تظهر، الوحدة حتى الآن لم
نتمنى
تظهر.
نتمنى ذلك
نحن نحاول هذا جزء من محاولات التقرير يعني.
أكيد ورح نتابعكم إحنا. شكرا للدكتورة عفاف الجابري اللي طبعا إحدى من كتبوا هذا التقرير اللي هو سيقدم إلى منظمة الأمم المتحدة. شكرا دكتورة.
شكرا جزيلا.